الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، في هذه الليلة الموافق للعشرين من شهر شوال لعام 43,400، وفي منطقة محيفيف من نواحي مدينة الغيضة، مسجد بن ضحية الذي يقوم عليه أخونا المبارك الداعي إلى الله محمد دعكون حفظه الله وبارك فيه وفي علمه، رأينا أن نزور أخواننا وأن يسمعوا منا بعض ما فتح الله به علينا به، علنا أن نستفيد ونفيد، فإن الأمر لله سبحانه وتعالى. الإنسان قد ينفع وينتفع، كما أنه قد يضر ويضر. ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من بيته: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. فلذلك ندعو الله عز وجل أن يجعلنا نافعين منتفعين، مفيدين مستفيدين. وهذا هو الذي يقع به الخير العظيم في الدنيا والآخرة. عباد الله، سأتكلم عن معاني صورة قصيرة أغلبكم يحفظها، إن لم يكن كلكم يحفظها حتى الصغار، وهي أقصر صورة في القرآن الكريم. قال الله عز وجل: إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. فكلماتها محصورة وحروفها معدودة وآياتها قليلة، لكن معانيها عظيمة. كان النبي صلى الله عليه وسلم نائما بين أصحابه فقام وهو يضحك، فقيل له: يا رسول الله، لما تضحك؟ أو مما تضحك؟ قال: أنزلت علي آنفا صورة، بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. أتدرون ما الكوثر؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هو نهر وعدنيه ربي عز وجل، وهو حوض عليه خير كثير. والمعنى أن للنبي صلى الله عليه وسلم حوضا يوم القيامة يرده الناس عطاشا، فيشرب المؤمنون ويزاد عنه المنافقون والمبتدعون ممن غير وبدل، ويبقى الكافرون في عطشهم الشديد حتى لشدة عطشهم يقولون: عطشنا يا ربنا، فيشار لهم إلى النار فيتقادعون فيها تقادع الفراش، بينما أهل الإيمان يسقون من هذا الحوض الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: حوضي مسيرة شهر وزواياه سواء، وآنيته كعدد نجوم السماء، ماؤه أبيض من الثلج وأحلى من العسل باللبن، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. هذا الحوض مع سعته وكثرة آنيته وكثرة مائه إلا أنه يمد بميزابين من الجنة، لأن الناس الذين يشربون منه كثر. أهل الإيمان من زمن آدم عليه السلام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، كل أهل الإيمان يشربون من هذا الحوض. الحديث الذي فيه لكل نبي حوض حديث ضعيف لا يثبت. إذن الحوض خاص بمحمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك امتن الله عليه به بقوله إنا معظما لنفسه سبحانه وتعالى: آتيناك يا محمد الكوثر، وهو الحوض وما يليه من أنهار الجنة التي يمد منها ويعوض ما نقص منه من مائها. ولذلك من شرب منه لا يظمأ بعدها أبدا، لأن الجنة يأكل الناس فيها ويشربون لا لحاجة إلى الأكل والشرب، ولكن ينعمهم الله، يشربون تنعما ويأكلون تنعما ويتبعلون تنعما، وجميع شأنهم على التنعم، حتى التسبيح والتحميد الذي يلهمون به في الجنة إنما هو من باب التنعم لا من باب التكليف، لأن الآخرة ليست بدار تكليف، دار جزاء، لكن مع ذلك يتنعم المؤمنون بأصناف ما أعد الله عز وجل لهم في الجنة. فهنا يمتن الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وسلم بهذا الحوض، هذه النعمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأنظر إلى حوضي الآن الحوض موجود لكن ما نراه، الله أعلم أين هو. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن برع على حوضي. وقد ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا من الأوصاف، حتى رواه عنه أكثر من 80 صحابي، بل أوصلهم بعض العلماء إلى 100 صحابي، كلهم يروون أحاديث الحوض. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض. الفرط هو المتقدم السابق الذي يسبق الناس، كما أن الفرط للإبل الراعي يسبقها إلى الماء ليجهز لها المكان الذي تشرب منه، فهكذا المؤمنون يسبقهم النبي صلى الله عليه وسلم على الحوض يوم القيامة ويسقيهم ويشربون، إلا من غير وبدل كما في الحديث، فيأتي أناس أعرفهم فأقول: يا رب مني ومن أمتي، فيقول: إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك، فأقول: سحقا سحقا، بعدا بعدا، لمن غير وبدل. الله عز وجل اسمه الكريم واسمه الرحيم واسمه المعطي واسمه غير ذلك من الأسماء العظيمة الدالة على كرمه وجوده وإحسانه، لكن ينبغي للعبد أن يعمل الأعمال التي تؤهله لنيل هذه المكارم، فلا بد أن يكون عاملا بما يكون سببا في شربه من الحوض المورود، وأن يكون مستقيما على سنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يسقى من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بد أن يكون طائعا لله عز وجل، مبتعدا عن معصية الله وعن مناصرة من يعصي الله عز وجل. جاء في حديث كعب بن عجرة عند الإمام أحمد عن جابر أيضا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا كعب بن عجرة، أعاذك الله من إمارة السفهاء. قال: يا رسول الله، وما عمارة السفهاء؟ قال: قوم يكونون بعدي ويهتدون بغير سنتي، فمن صدقهم في كذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه وليس بوارد علي الحوض، ومن لم يعنهم على كذبهم ومن لم يصدقهم على كذبهم ويعنهم على ظلمهم فإنه مني وأنا منه وسيرد علي الحوض. بهذا الحديث استدل العلماء على أن الناس منهم من يحرم من شرب الحوض لكفره وبدعته ونفاقه، ومنهم من يحرم من شرب الحوض لمعصيته ومناصرته للبطالين الظالمين. وكان السلف رضوان الله عليهم يسألون الله أن يسقيهم من الحوض، وإلى الآن نرى كثير من الناس إذا أكرمته بشربة ماء أو نحو ذلك يقول: سقاك الله من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. قدم أنس بن مالك رضي الله عنه إلى الكوفة فوجد عبيد الله بن زياد ينكر الحوض، فقال له: عجبت، لقد تركت عجائز المدينة وإحداهن تقول: اللهم أسقني من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. فيقول الله عز وجل: إنا أعطيناك الكوثر، هذه النعمة العظيمة التي هي من أجل نعم الموقف. الناس يخرجون من قبورهم عطاشا، الشمس تدنو من الأرض بمقدار ميل، الناس يعرقون حتى منهم من يصل العرق إلى كعبه، ومنهم من يصل العرق إلى ركبته، ومنهم من يصل العرق إلى حقوه، ومنهم من يصل العرق إلى ترقوته، ومنهم من يصل العرق إلى أن يلجمه إلجاما شدة. وتعلمون أن من أشد ما يتألم منه الإنسان العطش. انظروا في حال صيامنا ونحن نصوم يعني 14 ساعة 13 ساعة كم نعاني من العطش، وربما أول ما نبادر إليه الماء، لا سيما الأطفال ولا سيما أيضا في الأماكن الحارة، ربما أول ما يبادر له الصائم الماء لحاجة الجسم إليه ولشدة العطش عليه. فهكذا حين يخرج الناس من قبورهم عطاشا، الله أعلم كم لهم في القبور ويبعثون، يمشون إلى أرض المحشر أرض المنشر، فيكرم المؤمنون بالشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم لا يضمؤون بعدها أبدا. فإذا من أكرمه الله بالشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم حتى وإن بقي في يوم القيامة ذلك اليوم الطويل في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا، ومع ذلك المؤمن لا يعطش ولا يتعذب بالعطش ولا يناله شدة العطش. نسأل الله السلامة والعافية. إنا أعطيناك الكوثر، لكن هذا الكوثر ما هو لأصحاب الدعاوى، تارك صلاة ويريد يشرب من الكوثر، مشرك مندد حول القبور والتمائم والحروز والولي الفلاني والسيد الفلاني والكذا، وربما يتعاطى السحر والشعوذة يريد يشرب من الكوثر. لا، الله عز وجل بعد أن ذكر الكوثر وذكر شأنه معظما له، الكوثر بالألف واللام معظما له، وهو دال على الخير العظيم وعلى الخير الوفير وعلى النعمة العظيمة، قال له: فصلي يا محمد. والأمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أمر لنا، وبدأ بالصلاة لأنها العبادة العظيمة التي مدار قبول الأعمال على الإتيان بها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وقال الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. إذن تارك الصلاة لا يمكن أن يصل إلى أن يشرب من الحوض، لأنه ضيع أوجب الواجبات بعد التوحيد وأعظم الأركان بعد التوحيد، وما تركه كفر بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل يقول: فصلي أي يا محمد لربك، أخلص له العبادة، أخلص له الطاعة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وسبحان الله، قال: فصلي لربك، ولم يقل لخالقك، لرازقك، لمدبرك، لأن الرب تدل على هذه المعاني. ولم يقل صلي لله، مع أن أعرف المعارف والاسم الأعظم هو اسم الله عز وجل، لكن قال: صلي لربك لتعلم عظيم ومقدار نعم الله عز وجل عليك. صلي لربك، لسيدك، لخالقك، لرازقك، لمدبرك، لمعينك، لحافظك. فأنت حين تصلي لله عز وجل أنت تشكره على عظيم نعمه ومننه. فلا يجوز للإنسان أن يفرط في طاعة ربه. الرب هو السيد الذي يقوم بعباده ومخلوقاته ويحسن إليهم ويجازيهم بأنواع الجزاء. فرد الجزاء، رد ذلك بشكر الله: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. مع أن صلاتك وصيامك وحجك وقيامك الله عز وجل غني عن العالمين، إنما افترضها علينا وشرعها لنا الاختبار والابتلاء. فإذا أردت أن تشرب من الكوثر صلي لربك، أخلص له، صلي كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلوا كما رأيتموني يصلي. وأعظم ما يحافظ عليه الصلوات المكتوبات المفروضات، ثم بعد ذلك النوافل المستحبات. وانحر، انحر لربك. تضمن هذا الحكم طاعة بدنية وهي الصلاة، وطاعة فعلية مالية وهي النحر. أخلص لله في نحرك، لا تذبح للنصب ولا للصنم ولا للولي ولا للقبر ولا غير ذلك. والآن تجد كثير من الناس يذبحون لما ذكر، يذبحون للقبور، يذبحون للجن، يذبحون للشياطين، يذبحون الهجر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله من ذبح لغير الله. والنبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال: إني نذرت أن أذبح إبلا ببوانه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان فيها وثن من أوثانهم؟ قال: لا. قال: هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قال: لا. قال: أوفي بنذرك. وجاء في الأثر: دخل رجل الجنة في ذباب، ودخل رجل النار في ذباب، ذبابة دخل بسببها رجل الجنة وخلد فيها، وذبابة دخل فيها رجل النار وخلد فيها. ما شأن هذه الذبابة؟ كان هنالك صنم في الطريق لا يجوزه أحد إلا قرب له، وإلا يجتمع أهل الصنم على هذا الشخص ويقولون له: ما تأتي من هذه الطريق، وربما عاقبوه وربما آذوه. فجاء رجل فقالوا له: لا تجوز من هذه الطريق حتى تقرب للصنم. قال: ما كنت لأقرب للصنم، انظر إلى كلمته: ما كنت لأقرب للصنم. قالوا: قرب ولو ذبابا. قال: ولو ذبابا. عنده توحيد، عنده أخلاص، عنده معرفة بوجوب العبادة لله، لا يجوز أن تصرف لغيره. فقتلوه فدخل الجنة. جاء رجل آخر قالوا له: لا تجوز حتى تقرب للصنم. قال: ما عندي لأقرب. انظر الفرق بين العبارتين. الأول يقول: ما كنت لأقرب له، وهذا قال: ما عندي. قالوا له: قرب ولو ذبابا. فأخذ ذبابا وقربه إليه، تقرب به للصنم فمات فدخل النار. شأن التوحيد عظيم. فلذلك قال الله عز وجل: إنا أعطيناك الكوثر، فإذا أردت هذا النعيم العظيم أنت ومن اتبعك من المؤمنين فصل لربك وانحر لربك سبحانه وتعالى. أفرده بالعبادة، وأفرده بالاعتقاد، وأفرده بغير ذلك من الطاعات. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وسبحان الله، الذين يقبلون على الصلاة ويحافظون على التوحيد يتعرضون لأنواع الأذى ولكثرة المعادين والمعارضين والمخالفين. فكأن القول: يا رب، إذا صليت لك ونحرت لك سيأتيني الشانئون والمخالفون والمؤذون، يتربصون بالدوائر ويريدون بي الشر. فقال الله له: إن شانئك مبغضك يا محمد، مبغضك يا حامل السنة، يا من تدعو إلى التوحيد، يا من تدعو إلى الإخلاص، هو الأبتر، هو المبتور، المقطوع، المهزوم، الخاسر في الدنيا والآخرة. يذكرون في سبب نزولها ولم يثبت أن قريش عيرت النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لا تتبعوا هذا الصنبور المنبتر، يعني المقطوع، أبوه مات وهو صغير وليس له أولاد ذكور، كلما جاءه من الولد مات. إذن محمد صلى الله عليه وسلم مقطوع، مبتور. فرد الله عز وجل هذه الدعوة منهم وهذا القول: إن شانئك مبغضك، هو الأبتر، هو المقطوع. وفعلا قطع ذكرهم وقطعت فتنتهم، ونصر الله الإسلام وأهل الإسلام. عباد الله، هذه الصورة فيها بشارة عظيمة بأن الإسلام هو الدين المنصور على مر الأيام وتقلبات الدهور والعصور. حتى وإن تكلم النصارى وتكلم اليهود، حتى وإن انتصروا في بعض المواطن، حتى وإن اتبعهم من اتبعهم من الناس إما طمعا في دنياهم، وإلا أخذا بشبههم، وإلا تقييدا لهم وغير ذلك، فهذا الدين هو المنصور، والمخالف له هو المبتور. هذه الصورة فيها وعد من الله عز وجل، كما قال تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. مهما تربص بك المتربصون أو مكر بك الماكرون وأنت طائع لله، ابشر من الله بالخير. لكن يجب عليك أن تكون طائعا لله. وقال الله: إني معكم. لكن متى يكون معك؟ وأنت لا تصلي، أو صليت لا تصلي في المسجد ولا تشهد الجماعات، وأنت مخالف لكتابه وسنته؟ لا، إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار. فمعية الله للعبد بهذه الشروط. نحن أغلبنا الآن يقول أنا ما أبالي إذا الله معي. نعم صحيح، إذا كان الله معك لا تبالي ولا تخب ولا تتضجر ولا تيأس ولا تبأس، لكن ما أدراك أن الله معك إلا إذا كنت معه بالطاعات والعبادات والقربات والدعاء والرجاء وغير ذلك. فمن كان مع الله محافظا على طاعاته وقرباته كان الله معه بنصره وحفظه وكلاءته وعونه وتسديده وغير ذلك. انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الغار وقامت قريش على الغار، حتى قال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، لو نظر أحدهم تحت قدميه لأبصرنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله معهما. فأنزل الله عز وجل: إن الله معنا. ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن، إن الله معنا. عباد الله، كثرت الذنوب، كثرت المعاصي، كثرت المعائب، كثرت المثالب، فكثرت بسببها الشرور. انظروا إلى هذه الأمور التي الآن منتشرة في بلاد اليمن، هي ما جاءت عفوية، وما ربك بظلام للعبيد. هذه جاءت بأسباب يتعاطاها الناس. انظروا إلى هذا المسجد بطوله بعرضه، كم يصلي فيه في المغرب؟ كم الذين يحطون بالمسجد؟ كثير. يوم الجمعة ربما ما يتسع لهم، لكن في غير الجمعة كثير من الناس ما يبالون. وهكذا بقية المساجد. أنا أضرب لكم فقط مثالا بهذا. إذا كان الناس قد ضيعوا هذه الصلاة وهذا الركن العظيم الذي هو الفارق بين المسلمين وبين الكفار وبين الأبرار وبين الفجار، فكيف بغيره؟ كيف بغيره؟ فهذا الفساد العريض الحاصل في البلاد بقطع الطرق، بغلاء الأسعار، بفشو الشرور، بكثرة القتل، إذا تأملناه هو نحن السبب، نحن السبب. الله عز وجل يقول لأهل مكة، وكانوا قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم قرية ما أحد يغزوها أبدا، وإذا سافروا في طريق ما أحد يتعرض لهم أبدا، حتى السراق، حتى سراق وفار لم يكونوا يتعرضون لأهل مكة، قطاع الطرق ما أحد يتعرض لأهل مكة، الناس يحترمونهم، يقدرونهم، يحمونهم، يكرمونهم. أين نزلوا وأين حلوا؟ يأتون إلى اليمن للتجارة ما يجدون إلا الإكرام، يذهبون إلى الشام للتجارة ما يجدون إلا الإكرام، ينزلون إلى يثرب يتزوجون منها، أمورهم طيبة. لكن جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى التوحيد فكفروا وأعرضوا، فما كانت النتيجة؟ قال الله عز وجل: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقنا رغدا في كل مكان، يأتيها رزقنا رغدا من كل مكان، فاكهة الصيف موجودة عندهم، فاكهة الشتاء موجودة عندهم، لباس الصيف، لباس الشتاء، الخدم والحشم. لكن فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. سلط الله عليهم محمد صلى الله عليه وسلم، قتل كبارهم في غزوة بدر، ثم غزاهم في الفتح وأخذ بلدهم حتى استسلموا لدين الله ودخلوا فيه أفواجا. نعم عباد الله، إذن نحن ليس بيننا وبين الله عز وجل سبب ولا نسب، إنما أمرنا بطاعته وعبادته، فإن أطعناه أكرمنا وإن عصيناه وتمردنا عليه أذلنا. قال الله عز وجل: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. قال الله عز وجل: إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم. فانظر إلى نفسك، ضيقة صدرك سببها المعصية، تسلط الشيطان عليك سببه المعصية، أذية جيرانك لك سببها المعصية، ربما زوجتك وتعاملها معك سببها المعصية. قال بعض السلف: والله إني لا أعرف معصيتي في خلق زوجتي. ربما تخرج من البيت وهي تبتسم لك راضية عليك، خرجت إلى السوق لطشت هذا أو تكلمت على هذا أو ظلمت هذا، ترجع إلا والزوجة تصيح، فأنت لا تدري ما السبب وهي المعصية. ربما تركب على حمار وإذا به يوقعك في الأرض سبب معصية، تركب سيارتك وإذا بك تروح فيها. قال الله عز وجل: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. قال الله عز وجل: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. انظر معنى هذه الآية العظيمة: لو يؤاخذ الله الناس بذنوبهم معاصيهم هذه الأرض تنتهي بمن عليها، الرجال برجالها بنسائها بجنها بإنسها بدوابها بدواب بحرها وبدواب برها كلها تنتهي بسبب معاصي الإنسان، لكن الله عز وجل يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. فالشاهد أن الله عز وجل رحيم رحمن ويؤخر كثير من العقوبات، لعل من أراد الله توفيقه أن يتوب، ولعل كذلك من لم يرد الله له التوبة أن يزداد من بغيه وبطشه وذنوبه ويجازى بها يوم القيامة. فالله الله أخواني الكرام أن نسعى في إصلاح أنفسنا وفي إصلاح أبنائنا وفي إصلاح نسائنا وفي إصلاح مجتمعاتنا وجيراننا وإخواننا ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، بالنصح والتوجيه وحضور مثل هذه المجالس وهذه الدروس، وكذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لعل الله عز وجل أن ييسر لنا الخير. أما الدنيا بما فيها فانية، الدنيا بما فيها فانية، والله إن حصلنا أموال سنتركها ونذهب، وإن كنا فقراء سنترك الفقر ونذهب، كما في الحديث: إذا مات الإنسان أو مر على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة فقال مستريح، ثم مر بجنازة أخرى فقال مستراح منه. عجب الناس: يا رسول الله كيف مستريح كيف مستراح منه؟ قال: إن العبد المؤمن إذا مات استراح من نصب الدنيا وتعبها، وإن العبد الفاجر إذا مات استراح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. فإذا كلنا ذاهب، الفقير والغني والمسؤول والمواطن والبر والفاجر والجن والإنس كلنا ذاهب، كما قال الله عز وجل: كل نفس ذائقة الموت. لكن اذهب بخير ما عندك، اذهب بخير ما عندك، اذهب بصلاة، اذهب بصيام، اذهب بقيام ليل، اذهب بصلاة ضحى، اذهب بصدقات على الفقراء والمساكين والمحتاجين، اذهب بصلة الأرحام والإحسان إلى الجيران، اذهب ببر الوالدين، اذهب بالإكثار من ذكر الله، ولا ذكر الله أكبر، اذهب بقراءة القرآن، اذهب بأعمالك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان تبعه ثلاثة، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يتبعه أهله وماله وعمله، فيرجع أهله وماله ويبقى عمله. المال يتقاسمه الأبناء، والله أعلم يتصدقون عنك منه بصدقة أم لا. والزوجة قد تتزوج، وإذا بقيت ربما نسيتك مع مرور الأيام، ما تدعو لك دعوة إلا أن يشاء الله. والأمر كما تقدم، ويبقى معك العمل، ينزل معك القبر، ينزل معك القبر. جاء في الحديث في وصف المؤمن: فيأتيه رجل حسن الثياب، حسن المنظر، فيقول: من أنت؟ فوجهك الذي يأتي بالخير. قال: أنا عملك الصالح. يعني انظر، هذا الذي يجالسك في قبرك من هو؟ عملك الصالح. الأعمال الصالحة يحيلها الله عز وجل عرضا، تكون مع صاحبها تؤانسه، تدخل عليه السرور، يرى فيها البشارات الطيبة. بينما العبد الفاجر أو الكافر يأتيه رجل سيء المنظر، سيء الريح، من أنت؟ فوجهك الذي يأتي بالسوء. يعني هو في ضيقة، القبر قد ضمه وضاق عليه وأظلم عليه، ومع ذلك يأتيه هذا الكريه، هذا المتغير، هذا المنتن، يقول: أنا عملك السيء. أنا رجل غريب. ما هو غريب؟ المؤمن يجالسه العمل الصالح، والكافر يجالسه العمل السيء، ازداد به بؤسا وشقاء وفتنة وشرا، نسأل الله السلامة والعافية. فمن الآن يا أخي علينا أن نعد لأنفسنا، وكلنا مقصر. نحن حين نعظكم ليس معنى ذلك أننا خلاص جاوزنا القنطرة، الله أعلم بأهل البر وأهل الخير، لكن نقول: فذكر، إنما أنت مذكر، وعلينا جميعا أن نتوب إلى الله، وأن نستغفره، وأن نكثر من ذكره وشكره، لعله أن يتجاوز عنا. فإن الله عز وجل إذا تجاوز عن المؤمن أبدل سيئاته حسنات، فأولئك الذين يبدل الله سيئاتهم حسنات، وكان الله غفورا رحيما. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه، كما جمعنا وإياكم في هذا المجلس، أن يجمعنا في جنته يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. نسأل الله أن يصلحنا وأن يصلح أبناءنا ونساءنا وجميع المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نسأل الله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. جزاكم الله خير على حسن الإنصات والبشاشة والاستقبال. وسبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك.